الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن شبهات الإبراهيمية المعاصرة أن من أقام التوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله تعالى. يعني يقولون إن التوراة والإنجيل لم ينسخا بنزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أقام التوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة المحمدية ناج عند الله. والذي صرح بذلك من المعاصرين عدنان إبراهيم، وقد صرح بأنه يخشى أن يكفره المسلمون بعدما بان له هذا الرأي من فهمه هو لقول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فالآية تدل على أن الكتابية يهوديا كان أو نصرانيا ليس ملزما بأكثر من أن يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ملزما باتباعه وأن يتدين بشرعه، لأنه إن آمن بأنه نبي ورسول فإنه مخير بعد ذلك أن يقيم كتابه أو يتبع النبي ويقيم القرآن. ويظهر بطلان هذا الاستدلال بوجوه يكفي أحدها أن الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بصدقه فيما أخبر به عن ربه. يعني هو يقول إنه يكفي الكتابية سواء كان يهودياً أو نصرانياً أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أرسل من عند الله جل وعلا. النبي لابد أن يكون صادقاً، فإذا آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تضمن ذلك الإيمان بصدقه فيما أخبر به عن ربه. فحقيقة النبوة أنها إخبار وتبليغ عن الله جل وعلا، فمن آمن بصدق نبوته وإخباره عن ربه لزمه الإيمان بالقرآن. وقد قصر الله تعالى الفلاح على من آمن به واتبع النور الذي أنزل معه وهو القرآن. يعني هو يقول يكفي أن يؤمن بأنه نبي، النبي مرسل من ربه ومبلغ عنه، وهو لا بد أن يكون صادقاً، فلا يجوز عليه الكذب بحال من الأحوال. فمن آمن بنبوته فقد تضمن هذا الإيمان بنبوته الإيمان بالصدق، وهو أخبر أنه أنزل عليه كتاب من ربه، وأن هذا الكتاب منزل من عند الله جل وعلا وهو القرآن. وهذا القرآن قصر الله فيه الفلاح على من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بالقرآن المجيد، فآمن به صلى الله عليه وسلم وبالنور الذي أنزل معه وهو القرآن، فكيف يؤمن بصدقه وأنه صادق في دعوى أن الكتاب منزل من ربه وأن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا. والكتاب يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا ريب أن القرآن هو مصدر الأحكام وهو التشريع الأول في دين الإسلام، فهذا يدل على نسخ اتباعهم لشرعهم السابق، وإلا تناقضوا. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثني ولا حي ذو روح من جن ولا إنس، بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه، وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه. الوجه الثاني أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بتحذير أهل الكتاب خاصة من الكفر بالقرآن، فمن آمن بالنبي وهو يقول لابد من الإيمان بالنبي ولكن لا يلزمه أن يتبعه ولا أن يتبع شرعه، فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى حذر أهل الكتاب خاصة من الكفر بالقرآن المجيد. هناك آيات كثيرة تخص أهل الكتاب بهذا التحذير، منها قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ومن الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه في كتابه أنه عظم كفرهم بسبب ما خصهم به من بشارة أنبيائهم ومن كون القرآن مصدقاً لكتبه، قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون. لكن ربما يسأل سائل كيف حذرهم القرآن أن يكونوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشرك العرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالبلاغ بدأ بمشرك العرب، وأما بنو إسرائيل فإنما كان الخطاب معهم وكانت الدعوة لهم بعد الهجرة، والله تبارك وتعالى يحذرهم أن يكونوا أول من كفر به، فكيف ذلك مع أنه قد سبقهم إلى الكفر به مشرك العرب؟ أجيب عن ذلك، والجواب من وجوه: أحدها أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا هم المبشرين بزمان محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا الذين يستفتحون على الذين كفروا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وفي القرآن آيات كثيرة تخصهم بمثل هذا الخطاب وتحذرهم من الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقضي عليهم بالكفر والنار وتنفي عنهم الإيمان إذا لم يؤمنوا بالنبي المختار وما أنزل معه من العلي الجبار، منها قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الوجه الثالث من وجوه الرد على هذه الشبهة أن إقامة التوراة والإنجيل لا تتحقق بكتمان ما فيهما من البشارة ببعثته وتكليفهم بالإيمان به. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. في آية أخرى جعل القرآن كتمان البشارة بالنبي كفراً بآيات الله في التوراة والإنجيل، فتعين أن يكون إظهار الحق والبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ركناً وشرطاً في إقامة التوراة والإنجيل. قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالآيات التي حكم القرآن عليهم بالكفر بها هي الآيات الواردة في التوراة والإنجيل التي تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكتموها وهم يشهدون أنها الحق ويعرفون أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ويحتمل أن يكون المراد بالآيات آيات القرآن الكريم، وهذا الاحتمال يدل أيضاً على أن الإيمان بالقرآن ركن وشرط في إقامة التوراة والإنجيل، ومن دونه يستحقون الحكم بكفرهم بآيات الله تعالى. الوجه الرابع أن القرآن صرح في آيات كثيرة بتكليفهم باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قوله تعالى واتبعوه دليل على أنه يجب الانقياد له في كل أمر ونهي، ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه الدليل، وهي الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل أنها من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الآية أشار إلى نفي الهداية عنهم إذا لم يفعلوا، لأنه علق رجاء هدايتهم على اتباعه، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون، فنفى الهداية عنهم إذا لم يفعلوا، وجعل رجاء الاهتداء إثر الأمرين وهما الإيمان به واتباعه، تنبيها على أن من صدق ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة. وصرح في آية أخرى بقصر الفلاح على من آمن به من أهل الكتاب واتبع شرعه، فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا ريب أن عدم مطالبتهم بالتدين بشرعه وهو في الحقيقة إسقاط من عدنان إبراهيم لما صرح الله بأمرهم وتكليفهم به وتكفيرهم ونفي الهداية عنهم إن لم يفعلوا، فأباح لهم ما حرمه الله عليه وقبل منهم ما لم يقبله الله تبارك وتعالى منهم. فالله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.